بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور فيها أيضا الضمان. قلت في الدرس الماضي ذهب المشهور إلى أن الضمان على المشتري في المنافع الفائتة بغير استيفاء، وضربنا لذلك مثالا. قلت لو لم يستعمل الدار او لم يحلب الشاة او لم يركب الدابة او لم يستعمل البستان، جميع هذه الموارد على كل الاحوال الامثلة كثيرة. ثم ذهبت منافع هذه سلام، هل ضمانها على البايع ام على المشتري؟ قلنا المشهور يقول بان الضمان على المشتري. ثم يقول المصنف لعل الحكم بالضمان لان المنافع اموال في يد من بيده المال، ومن بيده المال هو المشتري، فيشملها قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيجب الأداء بمقتضى هذه القاعدة. وبما أن المنافع تعتبر أموالا في يد من بيده المال أو في يد من بيده العين، فإنه يحكم على المنفعة بنفس حكم العين المقبوضة، يعني الضمان. مثلا لو استأجر دارا سلام عليكم، فكما تكون عين الدار مضمونة على المستأجر، فكذلك المنافع تكون مضمونة على المستأجر، فتدخل المنافع في ضمان المستأجر. من هنا نقول لو لم تكن المنافع مقبوضة لم يكن وجه لدخولها في ضمان المستأجر، وهكذا يتحقق القبض قبض المنافع في بيع السلم بقبض الجارية المستأجر خدمتها ثمنا. مثلا إذا اشترى زيد وزنة حنطة من عمر، لكن ليسلمها له بعد 6 أشهر، بيع سلم. هنا اشترى وزن من الحنطة ليسلمها له بعد 6 أشهر، وجعل ثمنها خدمة جاريته هند، ثم سلم هندا ليستوفي خدمتها، سلمها الى البائع حتى يستوفي خدمته. هل يصح مثل هذا البيع او لا يصح؟ لا شك انه بيع سلم، يصح بيع السلم، لان الثمن وهو خدمة الجارية قد قبضه البائع حسب الفرض، لأنه سلم إليه الجارية. فلو لم تكن الخدمة شو؟ خدمة منفعة. فلو لم تكن منفعة قابلة للقبض لزم بطلان وفساد هذا البيع، وعليكم السلام، يلزم فساد هذا البيع، لأن بيع السلم يحتاج إلى القبض كما ذكر في محله من بيع السلم. هذا بالإضافة إلى أن ضمان المنافع على غير المستوفات هو مقتضى احترام مال المسلم الذي دل عليه الحديث أن دمه وماله حرام. طبعا هنا الحرمة ليس المقصود بها الحرمة التكليفية، ليس هذا حراما، ليس بمعنى الحرمة التكليفية، الحرمة الوضعية. فكون المبيع بالبيع الفاسد في يد غير مالكه مدة طويلة بلا أجرة مناف لاحترام ماله، فاللازم أن نقول يجب على المشتري إعطاء أجرة الدار مثلا إلى المالك حتى وإن لم يستوفها المشتري. ولكن الشيخ الأعظم يقول ويشكل الحكم بضمان المشتري للمنافع الغير المستوفات بناء على التسليم بكون هذه المنافع أموالا حقيقية، فمع التسليم يشكل بأنه لا يكفي أن تكون هذه الأموال أموالا حقيقية في تحقق الضمان، لا يكفي في تحقق الضمان، لأنه لم يكن هناك دليلا يدل على وجوب ضمان الأموال. اللهم إلا إذا قلنا أن هذه المنافع أموال ويشملها دليل على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأن الظاهر أن دليل ما أخذت يشمل هذه الأموال. ولكن هنا عندنا ما الموصولة في الحديث على اليد ما أخذت، هذه ما الموصولة هل تشمل المنافع أم هي تشمل فقط الأعيان الخارجية؟ لا إشكال ولا ريب في أنها تشمل المنافع الخارجية ولا تشمل المنافع، تشمل الأموال والأعيان الخارجية. فإذا حصول هذه المنافع في يد المستأجر مثلا بسبب الضمان، بسبب قبض العين عفوا، هذا لا يوجب صدق الأخذ، لأن صدق الأخذ فقط بالأعيان الخارجية. فلا يشمله حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لماذا؟ لأن معنى اليد على اليد الآن معنى اليد ما هو؟ هل المراد من اليد هو المعنى الظاهر الذي هي الآلة العضو عضو الإنسان، أو المراد منها الإنسان؟ لا شك أن المراد منها الإنسان، لأنه إذا قلنا أن المراد بها اليد المفروض كما أخذته اليد، معناه أن هناك قضايا لا يمكن أن تأخذها اليد، سواء كانت هذه القضايا أو المنافع كثيرة كبيرة عظيمة أو كانت قليلة يسيرة. مثلا وأجرك البئر، منافع البئر ما هي؟ هل حائط البئر أم ماء البئر؟ هل تضع يدك هل تستطيع أن تأخذه؟ وأجرك الدابة، الدابة ما هي؟ منفعة الدابة، منفعة الدابة ركوب، هل يدك تأخذ ركوب؟ ركوب الدابة. فليس المفروض هنا، ليس معنى اليد اليد الظاهر العضو الظاهر، بل المراد به الإنسان. يجب عليها الآن اسمه معلش هو المقصود ماذا؟ المقصود كما أنك تضمن العين المقبوضة بالأجرة، كذلك تضمن منافعه. بأي دليل؟ بدليل على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فما المقصود من اليد؟ فما المقصود من اليد؟ المقصود من اليد ليس العضو على اليد ما أخذت، فلما يكون ما أخذت ما موصولة، هي لمن ما أخذت؟ أخذت الأعيان الخارجية، وإذا كان أخذت الأعيان الخارجية يشمل الأعيان الخارجية، معنى لا يكون من هذا، لا يصدق عن منفعة عين خارجي. أنا قلت لكم جلوس في الدار عين خارجية، فإذا لا يشملها. لذلك يكون الضمان أو لا يحكم بالضمان هناك، نحن ذكرنا. فبالنسبة إلى المنافع غير المستوفاة، طبعا بحث دقيق حسب ظاهري، بحث دقيق بالنسبة إلى المنافع غير المستوفاة، هناك إشكالات عقلية كثيرة حول هذا الموضوع، إشكالات عقلية. من هذه الإشكالات الآن يذكرها المصنف، وهو أن قوله عليه السلام على اليد ما أخذت، ما أخذت هذا كناية عن مطلق الاستيلاء، كناية عن مطلق الاستيلاء. الآن نرجع إلى نفس الحديث، كيف يعني مطلق الاستيلاء؟ هذا الحديث من الذي قاله؟ قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قاله كقاعدة عامة في مسألة الضمان، وقاعدة أم لا؟ قاعدة قانونية للضمان. طيب، فإذا هذه القاعدة لها عمومية، عمومية هذه القاعدة تقتضي عمومية الأخذ. لما تكون القاعدة عامة، لما تكون القاعدة عامة، نأتي إلى متعلق هذه القاعدة. متعلق هذه القاعدة يقول ما أخذت على اليد، ما أخذت، ما أخذت عام أم لا؟ عام. إذن نقول عمومية القاعدة تقتضي عمومية الأخذ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذه القاعدة قانونا. ولهذا فكما أن هذه القاعدة تثبت الضمان في موارد صدق الأخذ في الأشياء اليسيرة، فكذلك تثبت الضمان في موارد صدق الاستيلاء. هناك ما قليل الآن على اليد ما أخذت، أخذت الكتاب، تارة تأخذ كتاب، تارة تأخذ قطعة صغيرة قلم، تارة تأخذ بستان، تارة تأخذ البستان منافعه ماذا؟ الثمر. تارة تأخذ دارا. طيب، هذه المنافع كما تثبت ضمان المنافع اليسيرة بقبض العين، كذلك تثبت الضمان في موارد صدق الاستيلاء إذا استوليت على هذه المنافع في الأشياء العظيمة والأشياء الكبيرة. هذا بمدى العرف. على عرف النظر العرفي يدلنا على ان عموم الموصول وهو ما هذا معان ما الموصول على اليد ما اخذت هذا ما عام يدلنا على ان عموم الموصول موسع لدائرة صلة الموصول صلة الموصول ما عندي الان باللغة العربية على اليد ما اخذت اخذت ما هي موصول فاذا الاخذ عام طالما الموصول عام فمعناه الاخذ وهو صلة الموصول عام فالمراد من الاخذ هو الاستيلاء على اليد ما استولت ما اخذت بمعنى الاستيلاء يعني اذا استولت يجب عليها ان تؤدي هذا الاستيلاء من اين حاصل الاستيلاء يقول الشيخ الاعظم يحصل بقبض الاعيان الاستيلاء على المنافع من اين يحصل اذا قبضت العين فاذا يحصل الاستيلاء بقبض الاعيان فبسبب القبض هل يجب سك الاخذ ام لا يجب سك الاخذ اذا قبضت يجب سك الاستيلاء فعليه قوله عليه السلام على اليد ما اخذت تشمل المنافع ايضا تشمل المنافع ايضا اذا كيف تقولون كيف تقولون ان حصول المنافع في اليد بسبب القبض لا يجب سك الاخذ والحال انه يجب سك الاخذ فكيف تقول هكذا يا شيخنا الانصار يقول الشيخ الاعظم هذه الدعوة مشكلة هذه الدعوة مشكلة لان الظاهر من قوله اخذت هو الاخذ وليس الاستيلاء فرق بين الاخذ وبين الاستيلاء لانه قلت لكم بعض الامور يمكن ان يصدق عليها الاخذ الاستيلاء وبعضها لا يصدق في بعض المواد فالمقصود على بقوله ما اخذت هو الاخذ الظاهر منه الاخذ الاخذ الظاهر وليس الاستيلاء وهذا مبني على مسألة يعني بعض الأحيان يشكل عليها كثير من الفقهاء هذا أمر موصول إلى محله في البحث الخارج يعني صحيح الشيخ الأعظم يذكر فقرة قليلة جدا لكن تحتها ما شاء الله من الكلام من الإشكالات ومن الإرادات هناك إشكالات عقلية كما قلت لكم إشكالات عقلية دقيقة لما انتهى نحن كلامنا اين هل في المنافع المستوفات ام في المنافع غير المستوفات طيب هل يصدق مرة انا اخذ منفعة مستوفاة احلب الشخص لكن فرضنا هنا في المنافع غير المستوفات كيف يتحقق الاخذ كيف يتحقق الاستيلاء بعبارة اخرى أجيب يعني الإشكال العقلي حول هذا الموضوع يعني أنا كل ذكي مثلا أكيسة خلينا نقيس في مسألة الوجود الوجود هل هو قارة ذات أم ليس بقارة ذات لا طبعا إشكالات عقلية الوجود قارة ذات أم غير قارة ذات مثل ما خطنا هذا غير قارة ذات لأنه وجوده متفقع عنين كل فقرة من فقرات الزمان كل آن من آنات الزمان ينعدم ويأتي بعده شيء الآن هنا بحثنا حول مسألة الاستيلاء متى يتم الاستيلاء يتم الاستيلاء ويثبت الاستيلاء اذا كان الشيء موجودا. انت تقول في الوجود انا الان في الوقت هذا في الوقت الحالي انت موجود، اما الوقت الماضي راح انتهى، لا يمكنك ان تستولي عليه. الان انت في الوقت الحالي. بالنسبة للمنافع المستوفات انت بامكانك ان تستولي عليها لانها منافع مستوفاة. اما المنافع الفائتة هل تستولي عليها؟ ها؟ انت الان تتحكم بهذا الوقت، اما الوقت الماضي تتحكم به؟ لا. المنافع المستوفاة بيدك. طيب المنافع الفائتة هل بيدك؟ ها؟ طيب كيف يصدق الاستيلاء عليها؟ كيف يصدق الاستيلاء؟ فهمتم؟ يعني بعض الاشكالات منها، لكن هناك جوابات واجوبة كثيرة حول هذه، حول هذا الكلام. على كل الاحوال الشيخ الاعظم يقول لا يصدق الاستيلاء، لا، وانما يصدق الاخذ. المراد هو الاخذ وليس الاستيلاء.
ما تشمل.
نعم. ولا يجب هنا، يجب هنا ضمانها على المشتري. الضمان يجب على المشتري. نعم.
إيجاد البيت، هو موضع إيجاد البيت مثلا.
لا أي صحيح، لكنه لو لم ينتفع بها ما سكنها فاتت في ولا لا فاتت أجر الدابة لكنه لم يركبها فاتت المنفعة، هذه فاتت من كيس المشتري من كيس الدابة خلاص انتهي المنافع. هذا كلام ملخص الكلام. نعم. فاذا يقول الاستيلاء ان هذا الاستيلاء لا يصدق عليه يعني لا يستفاد من هذه القاعده. المراد منه فقط الاخذ بمعنى الظهر. لكن يبقى علينا أن نبين هنا أنه هل يمكن لنا أن نقول أن احترام مال المسلم يقتضي ضمان من تلفت المنافع الغير المستوفات تحت يده أم لا يقتضي؟ يعني بمقتضى هذا الحديث هل يقتضي الضمان أم لا؟ أنت أخذت هذه الدابة لكنك لم تستوفي هذه المنافع، فهل يمكننا أن نقول نستدل بضمان المنافع بحديث احترام مال المسلم أو لا؟ يقول لا. حديث هذا الحديث احترام مال المسلم لا يقتضي ضمان من تلفت المنافع الغير المستوفاة تحت يده، هكذا يقول الشيخ الأعظم. نعم هذا الحديث يقتضي عدم حل التصرف في ملك الغير، في مال الغير، في مال المالك، ويقتضي عدم اتلاف المال بلا عوض، والاتلاف بلا عوض لا يتحقق الا في الاستيفاء، في الاستيفاء اذا استوفى يعني استوفى هذه المنافع، وحسب الفرض انه هذه المنافع غير مستوفى، فاذا لا يتحقق الاستيفاء هنا، لا يتحقق هذا الاستيفاء أما بالنسبة إلى التصرف فهذا التصرف هل هو حرام أم ليس بحرام؟ هذا التصرف ليس بحرام، غير حرام فعلا. لماذا؟ لعدم الأخذ ولعدم العلم. عدم علم الآخذ بكون هذا المال لمال الغير، لأنه حسب الفعل أن هذه المعاملة يظن صاحبها بأنها صحيحة، لكن المعاملة فاسدة. فهو لما يظن أنها صحيحة، لما يظن أنها صحيحة معناه لا يصدق عنوان الأخذ، لا يصدق عنوان الأخذ لمال الغير. فهذا التصرف بمال الغير بالنسبة إلى الطرف الآخر ليس بحرام، لهذا يحكم بعدم ضمان المنافع الغير المستوفاة مطلقا بالنسبة إلى هذا الدليل، دليل على دليل احترام مال المسلم. يحكم بعدم ضمان المنافع الغير المستوفاة مطلقا، سواء كان مع علم البائع بالفساد أم مع جهله. لماذا؟ لأنه حسب الفرق أقدم على عدم احترام ماله لفساد هذه المعاملة. إذا كانت المعاملة فاسدة هل يقتضي الاحترام؟ هو الذي فوتها. هذا بالإضافة إلى أنه يمكن أن يندرج تحت قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، يمكن أن يندرج هنا. كيف؟ لأنه لو كان البيع هنا صحيحا لم يضمن المشتري بالمنافع غير المستوفاة، فكيف إذا كان البيع فاسدا؟ إذا كان صحيحا البائع المشتري لا يضمن المنافع الغير المستوفاة، فكيف إذا كان البيع فاسدا؟ فبالبيع الفاسد لا يضمن المنافع الغير المستوفاة، لا يضمن المنافع الغير المستوفاة. هذا إلى هنا ينتهي، لكن هناك إشكال آخر يرد على مثل هذا القول. أنتم قبل قليل قلتم أن ضمان المنافع غير المستوفاة على من؟ على المشتري. الآن تقولون لا يوم كيف؟ إن شاء الله يأتي هذا الكلام. على كل الأحوال، وأما المنفعة الفائتة، نحن قرأنا هذا المنافع غير المستوفاة بغير استيفاء، هذه المنافع بالبيع الفاسد. طبعا المنافع من المبيع بالبيع الفاسد غير المستوفاة، فالمشهور فيها ايضا الضمان. الضمان على من؟ ضمان المشتري، ضمان على المشتري. وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة، سرائر ابن ادريس الحلمي ماذا قال فيما مضى؟ قال ان هذا بحكم المقصوب، وحكم المقصوب يجب فيه الضمان. ولعله يعني الحكم بالضمان لكون المنافع أموالا في يد من؟ بيده العين، في يد من؟ يد من هو؟ في يد المشتري. فمعناه أنه عين الدار مثلا أو عين الدابة بيده، وإذا كانت هذه الدابة أو الدار بيده فيجب عليه ضمانها. هذا ضمن يدخل تحت عنوان ماذا؟ تحت قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيجب عليه الضمان. نعم. فهي مقبوضة في يده، وإذا كانت مقبوضة في يده معناه يشمدها هذه القاعدة. ولذا يجري، يعني إذا قلنا أن المنافع تعتبر أموالا في يد من بيده العين، هذه يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين. نفس الكلام، نفس الحكم، كما أننا نحكم بضمان العين المقبوضة من ناحية الأجرة، ضمانها على المستأجر، كذلك نحكم بضمان الملاك على المستأجر. نعم. ولذا يجري على المنفعة حكم المقبوض، نفس الحكم، حكم المقبوض، حكم المقبوض ما هو الضمان؟ حكم المقبوض إذا قبض العين أو إذا قبض العين فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر، فإذا استأجر دارا فكما يجب عليه ضمان عين الدار كذلك يجب عليه ضمان منافعه. ويتحقق قبض الثمن في السلم، في بيع السلم، تعرف بيع السلم، تعرف بيع السلم الآن هذا يجعل الثمن خدمة الجارية، يجعل الثمن خدمة الجارية. ضربنا في المذاب، اشترى وزن من الحمطة ليسلمها له بعد 6 أشهر وجعل ثمنها خدمة جاريته، هل يصح أم لا؟ سلم جاريته للبايع حتى يستوفي خدمتها، الآن هذه الخدمة هل يصح أن تجعل ثمنها أم لا؟ لأنه لو لم تكن صحيحة ولم تجعل ثمنا لما صح البيع، لأنه باع السلم يشترط فيه القبض في المجلس. نعم. ويتحقق قبض الثمن في السلم بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا، خدمتها مجعولة ثمنا، وكذا الدار المجعول شكناها ثمنا أيضا نفس الكلام في بيع السلف، نفس الكلام، هذا متى يقبض؟ يقبض بتسليم الدار، نفس الكلام يعني. فيصح إذن هذه المنافع يصح أن تقع ثمنا، فلو لم تكن لم تصح ثمنا لما بعبارة أخرى لما تكون ثمنا هذه المنافع معناه يصدق عليها أنها أموال أم لا؟ إذن لأنه يصدق عليها أموال وقع الثمن. مضافا إلى أنه يعني ضمان المنافع غير المستوفاة مقتضى احترام مال المسلم، يجب ضمان المنافع الغير المستوفاة على المشتري لأنه مقتضى احترام مال المسلم. هذا يختلف عن دليل على الذي ما أخذت، يختلف هذا دليل آخر. نعم. إذ كونه يعني كون المبيع بالبيع الفاسد في يدي غير مالكه مدة طويلة، حتى لو فرضنا أن المدة قصيرة، ليش فقط مدة طويلة؟ حتى لو كان مدة قصيرة من غير أجرة مناسب للاحترام، وإذا كان موجود مال الغير بيد الآخذ مدة طويلة بدون أجرة معناه ماذا يجب؟ معناه يجب عليها أن يدفع الأجرة، هذا هو. نعم. من غير أجرة منافد للاحترام، لكن يشكل الحكم، يشكل الحكم بضمان المشتري، هنا نحن نتكلم حول ضمان المشتري من منافع غير المستوفات، لكن يشكل الحكم بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقية، هذا إذا سلمنا أن هذه المنافع يصدق عليها أنها أموال حقيقية، يشكل بأن مجرد ذلك مجرد كونها أموالا حقيقية لا يكفي في تحقق الضمان إلا أن يندرج في عموم على اليد ما أخذت. لماذا لا يكفي؟ لأنها قلنا لا دليل، لا يوجد دليل على ضمان الأموال، فلا بد أن نتمسك بدليل آخر، والدليل الآخر هو دليل على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ليس لنا إلا هذا الدليل. نعم. لا يكفي في تحقق الضمان إلا أن يندرج في عموم على اليد ما أخذت، فلا إشكال لكنها الآن على اليد ما أخذت ما الموصول، هذه ما أخذ ما الموصول عام النهاية، هل يشمل المنافع؟ هذا مختص بالعناية الخارجية وليس مختص بالمنافع. نعم. فلا إشكال في عدم شمول الموصول، الموصول ما قوله ما على اليد ما من منافع، وإنما لمن يشمل فقط، يشمل أعيان خارجية وحصولها في اليد يعني حصول هذه المنافع، حصول المنافع في اليد، في يد من بيده العين، بسبب قبض العين لا يلزم صفة الأخذ، لا يلزم. معناه هل يشمله على يد ما أخذت؟ معناه لا يشمله، دليل على اليد ما أخذها. نعم. ودعوى أنه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل، هذه ذكرت لكم من الإشكالات الصعبة التي ترد على مثل هذا الكلام. قلت لكم كيف هذا؟ لأن هذه القاعدة لها عمومية، على يد ما أخذت عموم، عموم عمومية هذه القاعدة باعتبارها قانونا، عمومية ما الموصولة معناه تقتضي عمومية الصلة، تقتضي عمومية الصلة، فمعناه لا بد أن تكون مطلق الاستيلاء. الاستيلاء يحصل بقبض العين، الاستيلاء يحصل بقبض العين، فكيف تقول يا شيخنا الأنصاري قبل قليل لا يوجب صفق العقد؟ قبض العين لا يوجب صفق العقد، بينما هنا يقول الاستيلاء يحصل من قبض العين، وأنت تقول لا. فكيف هذا؟ يقول هذه الدعوة مشكلة، جوابها هذه مشكلة. لماذا مشكلة؟ لأنه الظاهر، الظاهر هو المراد من الأخذ وليس الاستيلاء، ذكر بعض الإشكالات. وأما احترام مال المسلم، الآن هل يقتضي احترام مال المسلم ضمان من تلفت المنافع الغير المستوفاة تحت يده أم لا يقتضي؟ يقول بمقتضى هذا الحديث لا، لا يقتضي الضمان، احترام مال المسلم لا يقتضي الضمان. نعم. وأما احترام مال المسلم فإنما يقتضي عدم حل التصرف، إذن لا يقتضي الضمان، وإنما يقتضي عدم حل التصرف. عدم حل التصرف بماذا؟ بمال المسلم، فيه يعني في مال المسلم، وإتلافه ويقتضي أيضا عدم إتلافه بلا عوض، وإنما يتحقق ذلك يعني الإتلاف بلا عوض في الاستيفاء، في استيفاء المنافع، في استيفاء المنافع. وحسب الفرق هل هو استوفى المنافع؟ هو لم يستوفي المنافع، فلا استيفاء. إذا لا استيفاء هل يتحقق الضمان؟ لا يتحقق الضمان، فالحكم بعدم الضمان مطلقا، الحكم بعدم الضمان يعني عدم ضمان المنافع لغير المستوفاة بمقتضى هذا الحديث مطلقا، سواء مع علم البائع بالفساد أم مع جهل، أم مع جهله. كما عن الإيضاح، هذا ورد في الإيضاح، أو مع علم البائع، يعني الحكم بعدم الضمان حتى مع علم البائع بالفساد، كما عن بعض، عن بعض آخر موافق للأصل. الحكم بعدم الضمان، بعدم ضمان المنافع المستوفاة موافق للأصل. لماذا موافق للأصل؟ لأنه حسب الفرق أقدم على عدم احترام ماله، هذا أولا. وثانيا ليس هناك دليل يرد على هذا، ما يوجد دليل وارد على هذا الكلام، وارد من باب الورود بالحكومة، فليس هناك أي دليل. بعض الآخر موافق للأصل السليم، الأصل السليم يعني عن دليل يارد عليه، يعني أصل سليم لم يرد عليه أي دليل. نعم. مضافا إلى أنه قد يدعي، قد يدعى شمول هذا بالإضافة إلى أننا يمكننا التمسك بقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، مضافا إلى أنه قد يدعى شمول قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأنه لو كان البيع صحيحا هنا لم يضمن المشتري المنافع غير المستوفات، فإذا كان البيع فاسدا أيضا لا يجب الضمان في فساد البيع، لا يجب ضمان المنافع الغير المستوفات. ومن المعلوم أن صحيح البيع شايف هكذا يكون، ومن المعلوم أن صحيح البيع لا يوجب ضمانا من المشتري. ضمان المشتري بأي شيء؟ للمنفعة، المنافع غير المستوفات، لأنها له مدخول. هذه للمشتري، هذه المنافع للمشتري مجانا، ولا يتقسط الثمن عليها، بمعنى لا يتوزع الثمن على المنافع، لا، وإنما الثمن في مقابل العين وليس في مقابل المنافع. الثمن في مقابل العين. طيب، وضمانها مع الاستيفاء لعزم الإطلاق. هذا الإشكال بناء على قولكم هذا، بناء على قولكم هذا لابد أن نقول بعدم ضمان المنافع المستوفاة أيضا، لأن المستوفاة المنافع المستوفاة لا يضمن بصحيحها، فلا بد أن نقول أنه لا يضمن بفاسدها. فكيف تقولون بضمان المنافع المستوفاة؟ كيف تقولون؟ هنا إشكال. أنتم تقولون لا يجب ضمان المنافع غير المستوفاة، لأنه بصحيح البيع لا يضمن، فكذلك بفاسده. هذا نفس الكلام نقول بالنسبة إلى المنافع المستوفاة. المنافع المستوفاة بصحيح البيع لا تضمن، كذلك بفاسده لا تضمن. فكيف تقولون هذا؟ يقول فرق هناك، أن المنافع ضمان المنافع المستوفاة لأجل الإفلاس يجب الضمان لأجل الإفلاس. وإذا قلنا تلاف معناه أنه لا منافاة بين هذا القول وبين القاعدة، قاعدة ما لا يضمن بصحيحه، لأن القاعدة بالنسبة إلى التلف وليس بالنسبة إلى الإتلاف. فرق بين التلف وبين الإتلاف، القاعدة بالنسبة إلى التلف وليس بالنسبة إلى الإتلاف، هنا الضمان بالنسبة إلى الإتلاف. نعم، وضمانها ضمان المنافع مع الاستيفاء لأجل الإتلاف، مو لأجل التلف، لأجل الإتلاف. فلا ينافي القاعدة المذكورة. القاعدة المذكورة ما هي؟ قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأن هذه القاعدة بالنسبة إلى التلف لا بالنسبة إلى الإتلاف. بناء على هذا كل ما لا يضمن بصحيحه في صورة التلف، لابد أن نقول هكذا، كل ما لا يضمن بصحيحه في صورة التلف لا يضمن بفاسده، وكل ما لا يضمن بصحيحه في صورة الإتلاف ماذا نقول؟ يضمن بفاسده. فهمت الآن كيف تكون قاعدة؟ أعيد حتى تعرف. بناء على هذا الكلام نقول هكذا، كل ما لا يضمن بصحيحه في صورة التلف لا يضمن بفاسده، كل ما لا يضمن بصحيحه في صورة التلف لا يضمن بفاسده، أما ما لا يضمن، يعني كل ما لا يضمن بعبارة أخرى، كل ما لا يضمن بصحيحه في صورة الإتلاف يضمن بفاسده. الآن عرفت كيف صار الفرق؟ يضمن بفاسده. لماذا يضمن بفاسده؟ أولا لدليل قاعدة اليد، على يد ما أخذت حتى تأديه. هذه القاعدة وغيرها من القواعد مخصصة لهذه القاعدة، مخصصة لهذه القاعدة، يعني تضيق دائرة هذه القاعدة، حاكمة بعبارة أخرى، حاكمة على هذه القاعدة، قاعدة ما لا يضمن بصحيحه. صحيح ما لا يضمن بصحيحه على أساس أنها عامة، فتخصصها، تضيق دائرتها، تضيق دائرة، يعني تخرج فقط ما لا يضمن بصحيحه، لا يضمن يضمن بفاسده في مسألة الإتلاف. في مسألة الإتلاف يضمن بالفاسد، أما في صورة التلف لا يضمن. لا. مضافا إلى الأخبار، هذا يعني هذه شو اسمه بالنسبة لا القاعدة أنه لا تشمل الإثبات بدلالة هذه الأخبار.